الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. كان الكلام في اعتبار الفحص والرجوع إلى البراءة العقلية الشرعية، نعم، في الرجوع إلى البراءة العقلية الشرعية، نعم، في الشبهات الحكمية. وقد ذكر السيد عليه الرحمة أنه استدل بجملة أمور على اعتبار الفحص في جريان البراءة العقلية، عفوا، على جريان البراءة الشرعية في الشبهات الحكمية. اعتبر، استدل بجملة أمور على اعتبار الفحص في جريان البراءة الشرعية في الشبهات الحكمية، إذ قد تقدم بأن البراءة العقلية لا تجري مع عدم الفحص، يعني يعتبر في جريانها الفحص، وعلى تقدير الفحص حينئذ تجري، لأنه بدون فحص لا تجري، لأن موضوعها غير موجود وهو قبح العقاب بلا بيان. فإذا لم يفحص الموضوع لم يتحقق، وإذا فحص حينئذ لا بيان. لكن أدلة البراءة الشرعية مطلقة، رفع عن أمتي ما لا يعلمون، الناس في ساعة ما لم يعلموا، قد يدعى هذا. فهل يسوغ الرجوع إلى البراءة الشرعية في الشبهات الحكمية؟ طبعا في الشبهات الموضوعية مرة أنه لا يعتبر فيها الفحص وإن كان ميسورا، ولكن هل يعتبر الفحص في البراءة؟ نعم، هل يعتبر الفحص في الشبهات الحكمية فيما إذا أريد إجراء البراءة الشرعية أم لا؟ فقال، قيل بالاعتبار. ما هو الدليل؟ قيل الإجماع. الإجماع قال عنه السيد الخوي بأنه مدركي، أي محرز المدركية، معلوم المدرك. فإذا هذا الدليل لاعتبار الفحص لا يكفي. الآن الدليل الثاني، جملة أدلة السيد عليه الرحمة أوصلها إلى خمسة. الكلام في الثاني أن العلم الإجمالي بثبوت تكاليف إلزامية في الشريعة المقدسة، هذا العلم الإجمالي مانع عن الرجوع إلى البراءة قبل الفحص. كيف لي؟ الآن واحد فقيه هالشكل واجه عنده جملة مسائل، هل له أن يجري في كل مسألة من المسائل فيما إذا كان الشك في ماذا؟ فيما إذا كان الشك في الحرمة أو الوجوب مثلا، هل له أن يجري البراءة عنها ابتداء شك في حرمة أكل لحم الأرنب يجري البراءة، شك في حرمة شرب مثلا عصير العنب فيما إذا نشى ولم يغلي فبيجري البراءة، شك كله بيجري البراءة قبل الفحص. ممكن قل كيف له أن يجري البراءة والحال أن لديه علما إجماليا بثبوت جملة تكاليف، والعلم الإجمالي على حد العلم التفصيلي، فكما أن العلم التفصيلي مانع فكذلك العلم الإجمالي مانع. فإذا الذي يحول دون إجراء البراءة الشرعية في الشبهات الحكمية ووجود هذا العلم الإجمالي بثبوت جملة تكاليف إلزامية في الشريعة، هذا يمنع. الثاني، أن العلم الإجمالي بثبوت تكاليف إلزامية في الشريعة المقدسة مانع عن الرجوع إلى البراءة قبل الفحص. أول شيء فحص، فإن لم تجد ما يدل مثلا على ماذا؟ على الحرمة فيما إذا كان الشك في الحرمة، أو على الوجوب فيما إذا كان الشك في الوجوب، في هذه الحالة تجري البراءة الشرعية. أفاد الشيخ صاحب الكفاية موردا على هذا بأنه لو كان هذا هو المانع ففي هذه الحالة يجوز الرجوع إلى البراءة. إذن يجوز الرجوع إلى البراءة الشرعية فيما لو فحصنا ابتداء فظفرنا بأي شيء، ظفرنا بالمقدار المعلوم بالإجمال. فمثلا أنا أعلم في ضمن المشتبهات بوجود مثلا في ضمن المتشتبهات 100 بوجود بوجود تكاليف إلزامية من وجوبات وحرمات بمقدار مثلا 60. فلو اتفق أني بحثت في ضمن هذه المشتبهات ابتداء فوصلت إلى 60، خلاص ظفرنا بهذا المقدار. ففي هذه الحالة إذا لا يلزم الفحص بعد ذلك عن كل ماذا في كل شبهة شبهة. إذا هذا المانع الفرض أن نحل العلم الإجمالي تتقدر بأن المانع شنو؟ المانع عبارة عن وجود العلم الإجمالي. أنا فحصت العلم الإجمالي أعلم بوجود 60 تكليف إلزامي في ضمن المشتبهات، عثرت على هالمقدار، مو على نفس المقدار، عثرت على هالمقدار، يمكن مطابق يمكن غير مطابق. وبيذكرون بأنه ينحل العلم الإجمالي، وسيأتي إن شاء الله ذكر نكتته، بأنه بالظفر بالمقدار يكفي. خب تعلم ب60 وظفر ب60، لعلها ماذا غير مطابقة، شيء تحسب أنه واجب ومو واجب، تحسب أنه حرام فليس بحرام فحسبته في ضمن 60 والحال أنه خارج. فإذا هناك في ضمن ما زاد عن 60 التي أحرزتها موجود شيء، قالوا يكفي أن تظفر بالعدد بالرقم بالمقدار يكفي، سيأتي إن شاء الله. فيقول صاحب الكفاية إذا كان هذا المانع، إذا كان هذا هو المانع، فإذا نستطيع أن نقول لو فحص الفقيه ابتداء فظفر بهذا المقدار من في ضمن المشتبهات بمقدار المعلوم بالإجمال، إذا قولوا يسوغ له أن يجري البراءة الشرعية، أن يجري البراءة الشرعية من دون فحص. فهذا الفقيه ابتداء بحث حصل على المقدار، نحل العلم الإجمالي، فإذا عرضت له شبهة وجوبية أو تحريمية يجري عنها البراءة الشرعية من دون حاجة إلى ماذا؟ إلى فحص. تقولون بهذا؟ فقال وأورد عليه صاحب الكفاية قدس سره بما حاصله أن موجب الفحص لو كان هو العلم، لو كان هو العلم الإجمالي هذا هو موجب الفحص لزم جواز الرجوع إليها أي إلى البراءة قبل الفحص. متى؟ بعد انحلاله أي العلم الإجمالي بالظفر على المقدار المعلوم بالإجمال، مع أنه غير جائز قطع جزمان، قطعا ما يجوز حتى لو انحل العلم الإجمالي ما يجوز. فإذا هذا مو هو المانع، مو هذا هو المانع. فلا بد من أن يكون الوجه لوجوب الفحص أمرا آخر غير العلم الإجمالي، وخلاصة هذا الإيراد أن الدليل أخص من المدعى. يعني مع وجود العلم الإجمالي مع عدم وجوده لا يجوز، فإذا النكتة شيء آخر مو هذا فقط، هذا يمنع في الجملة لا بالجملة. لذا على تقدير ماذا؟ عدم، على تقدير انحلالها، مع ذلك يبقى المانع من الأخذ بالبراءة قبل الفحص. إذن ما هذا الدليل أخص من المدعى، مدعاك أنه لا يجوز قبل يعني إجراء البراءة قبل أن تفحص، يعني انحل العلم الإجمالي أو لم ينحل العلم الإجمالي، فهذا الدليل إذا منع يمنع ماذا؟ يمنع في الجملة لا يمنع بالجملة. زين، قال الشيخ ميرزا النائيني يقول في هذا الفرض بالخصوص، ما هذا هذه المورد بالخصوص، الظفر بالمقدار المعلوم لا ينحل به العلم الإجمالي. شف في هذا المورد بغير هذا المورد ينحل به العلم الإجمالي، قال إيه. وبعبارة أخرى يدعي الشيخ النائيني عليه الرحمة لزوم التفصيل في انحلال العلم الإجمالي بين صورتين. صورة ما إذا كان المعلوم بالإجمال ذا علامة وتميز، وما إذا لم يكن له علامة وتميز. فحيث يكون للمعلوم بالإجمال علامة وتميز، حينئذ لا يكفي أن تظفر بالمقدار المساوي للمعلوم بالإجمال. وبيجي من خلال المثال أيضا.
قصدي مع هذا ما اتضح عندي، جزاكم الله.
بيجي إن شاء الله. فيقول الشيخ: لأن الواقع قد تنجز حينئذ، فالعلم الإجمالي المتعلق به غير قابل للانحلال بالظفر بالمقدار المعلوم بالإجمال. ليش؟ لأن الواقع قد تنجز حينئذ بما له من العلامة والتميز، فكيف يعقل انحلاله قبل الفحص بالظفر بالمقدار المعلوم بالإجمال؟ فإنه إذا علم إجمالا بدين مردد بين الأقل والأكثر، مع العلم بكونه مضبوطا في الدفتر، هو الدفتر معنا في الرأس يعني مو الدفتر، فهل يتوهم أحد جواز الرجوع إلى البراءة في المقدار الزائد على المتيقن قبل الفحص عما في الدفتر والمقام كذلك؟ شوف الحين بالتمثيل، فإن التكاليف المعلومة بالإجمال تدري وين موجودة؟ في ضمن الكتب الأربعة. مو تروح كم في ضمن الكتب الأربعة؟ قال في ضمن الكتب الأربعة، وإن كانت المشتبهات كثيرة لكن 60% منها من أو 60 مورد هي ماذا؟ نعلم إجمالا بثبوت حرمها أو وجوب. فتروح تبحث في الكتب الأربعة وما زاد عليها، وتحصل لي 60 تقول لي الحل العلمي الإجمالي. لا، أبغى 60 في ضمن الكتب الأربعة، مو 60 وإن خرجت عن الكتب الأربعة. المشتبهات أو عفوا المعلوم بالإجمال صحيح 60، لكن مو 60 كيفما كان، 60 في دائرة خاصة بهالعلامة بهالتميز كونها في الكتب الأربعة. فتقول تعال حصلت 60، ما يكفي هذا المقدار، لابد الستين تكون في الكتب الأربعة. أما في الستين في عام من الكتب الأربعة يعني ما يتناول الكتب الأربعة وغيرها، لا ما يكفي هذه العلامة والتميز كونها في الكتب الأربعة. هذا كونه في الدفتر لابد أن تأخذ حينئذ، لابد من الرجوع إلى الدفتر. فإن التكاليف المعلومة بالإجمال مضبوطة في الكتب المعتبرة عند الشيعة، وعليه في الظفر وبالمقدار المعلوم بالإجمال قبل الفحص لا يوجب انحلال العلم الإجمالي ليصح الرجوع إلى البراءة قبل الفحص. نعم، شوف الآن بيجيب معلوم بالتفصيل بالمقدار، لكن من الكتب الأربعة قال ينحل العلم الإجمالي. قال نعم، إذا لم يكن المعلوم بالإجمال ذا علامة وتميز وكان مرددا بين الأقل والأكثر جاز الرجوع إلى البراءة. هذا في الكتب الأربعة وغيره. والله أعلم بأنه في ضمن المشتبهات الأعم من الكتب الأربعة يوجد 60، عثرت على 60 كافي، عثرت على 60 كافي حتى لو في الكتب الأربعة. واضح؟ جاز الرجوع إلى البراءة بعد الظفر بالمقدار المعلوم بالإجمال، لكن المقام ليس من هذا القبيل. لكن المقام ليس من هذا القبيل يعني شنو؟ مو من قبيل هذا اللي هو نعم، وإنما من قبيل ماذا؟ من قبيل الأول. وتوضيح ما أفاده أن منشأ العلم الإجمالي بالتكاليف الإلزامية، يا ربي منشأ العلم الإجمالي بالتكاليف الإلزامية أحد أمور ثلاثة. شلون حصل لك علم الإجمالي بثبوت التكاليف؟ قال: واحد العلم بثبوت الشرع والتصديق بالنبوة. كل واحد بمجرد أن يصدق بأن هناك شرع وأن هناك نبوة، شرع يعني موجود تشريعات، بمجرد أن تصدق بنبوة نبي في هذه الحالة يعني أنبأك، جاء لينبئك عن الله بماذا؟ بتكاليف. فإذا أنا أعلم بمجرد التصديق بنبوة النبي وبوجود شرع وشريعة أن في عهدتي تكاليف إلزامية. هذه واحدة من ماذا؟ من مناشئ العلم الإجمالي بالتكاليف الإلزامية. اثنين، العلم الإجمالي بمطابقة جملة من الأمارات للواقع. أوه ما شاء الله، الأمارات على الأحكام الشرعية الإلزامية، خبر واحد وشهرات وإجماعات منقولة و إلى آخر. فأقول هذه وإن كانت ما توصلني، بس أنا أعلم بعض هذه فيما تحكيه، بعض هذه الأمارات فيما تحكيه تحكي عن تكاليف إلزامية. لا شو اسمه، لا ظنون ما يخالف، بس انا اعلم من المجموع حتما موجود في ضمنها تكاليف الزاميه. نعم الاماره عليها ماذا؟ ظنيه، ولكن من مجموع هذا انا احرز وجود تكاليف الزاميه. فاذا العلم بمطابقه جمله من الامارات للواقع. اثنين، ثلاثه، العلم الاجمالي بصدور جمله من الاخبار الموجوده في الكتب الاربعه. أعلم بصدور ساعة الجيل الباب الواحد شيخنا معمود يقول، بس لأن الواحد بس يلتفت للكتب الأربعة يقول حتما في ضمنه ما هو صادر عن المعصوم. هذا معلوم، يجي له كتاب الطهارة من بين الكتب أو كتاب الصلاة يقول حتما في هذا الكتاب ماذا؟ ما هو صادر عن المعصوم. بل يأتي إلى الباب الواحد إذا كان فيه روايات عديدة، وإن لم تصل هذه الرواية إلى حد التواتر لكن وصلت إلى حد الاستفاضة، مو استفاضة بعد، ما نريد استفاضة، يشوف روايات عديدة يقول أنا أقطع بصدور واحدة عن المعصوم، خلاص يتنجس التكليف واحدة. في هذه الحالة يأخذون بالأخص منها دلالة، أخص مضمونا تثبت. فإذا حتى لو كانت ضعيفة السند شيخنا بعموه كيف، وإذا كان فيها ماذا؟ احنا كلامنا في أنه مقطوع الصدور وعدم مقطوع الصدور، يمكن ماذا؟ أصل الصدور محرز بالتعبد كما إذا كانت الرواية معتبرة. لا احنا جايين نتكلم قاطع بالصدور. فإذا روايات الباب الواحد قد تكون ضعافا وقد تكون معتبرة، وقد يكون بعضها معتبرا وبعضها غير معتبر، ومع ذلك يحصل لك العلم بالصدور، مو أنه تقوم الحجة على أنه صادر، وإلا كون رواية واحدة معتبرة تعبد بالصدور موجود. لا، أنا أريد أقول حتى لو لم تكن واحدة من الروايات معتبرة بحيث يعني ما موجود أمارة على الصدور، يمكن من خلال الكثرة أن تحرز ماذا؟ أن تحرز الصدور بحيث أقول أقطع بصدور بعضها عن المعصوم عليه السلام. كلامنا في هذه الثانية. وهذه العلوم الثلاثة ينحل السابق منها باللاحق. شوف واحدة وراء واحدة، العلم الإجمالي بصدور جملة من الأخبار الموجودة في الكتب المعتبرة، ينحل بها العلم الإجمالي بمطابقة جملة من الأمارات للواقع، والعلم الإجمالي بمطابقة جملة من الأمارات للواقع ينحل به العلم بثبوت الشرع والتصديق بالنبوة. ينحل العلم الإجمالي بتكاليف يعني هي اللي دخلت في العهدة. فتكون أطراف العلم الإجمالي بالتكاليف، شوف أطرافها، خصوص الأخبار الموجودة في الكتب الأربعة، وتكون هذه الكتب كالدفتر في المثال. شوف أخبار هالكتب، أخبار هالكتب الأربعة، فلا ينحل العلم الإجمالي المذكور بالظفر بالمقدار المتيقن قبل الرجوع إلى هذه الكتب والفحص فيها. هذا معنى أنه ذو علامة، مو رحت إلى الدعائم وغير دعائم ويلا حصلت قلت يلا خلاص في أمان الله حصلت 60. لا لابد أن تبحث في الكتب الأربعة، أن واحد ينحل به العلم اللي قبله. هذا توضيح مرامه زيد في علو مقامه. بعد أن أوضح أخذ في الإجهاز عليه. حمد الله السيد الخوي. يقول السيد المستنبط عليه الرحمة الشيخ الأصفهاني بالنسبة إلى جسد السيد الخوي كالصقر بالنسبة إلى العصفور. إنزين هو يجلس الشيخ الأصفهاني في زاوية والسيد الخوي يجلس أمامه. يقول مطلب شو اسمه ينقض عليه، ذاك يجيب المطلب صوته يرد ينقض عليه. ما يترك له مجال اصلا. يقولون سيد المستنبط يحكي هذا، وانا شفته بالعيان يعني مثل اللي يفترسه بكل معنى، مو انه بس علميا وانما حتى بهالجسد هذا. رحمه الله. فكان عنده بمثابه الف، كان السيد الخوي بالنسبة عند الشيخ الإصفهاني كانت طلبته قليلة، الشيخ الإصفهاني خلاف طلبة العراقي لما يتمتع به العراقي من بيان على مستوى اللسان وإن كان قلمه سيء، والشيخ الإصفهاني بالعكس عنده قلم سيال بحيث لأن واحد ساعات في ضمير الشيء بس ما يعرف يعرب عنه في القلم، هو كل ما في ذهني يعرب عنه بالقلم بس باللسان ما يقدر، بالعكس كلش. حتى سأل السيد المستنبط السيد الشيخ الإصفهاني قال ما عندك أحد، لا عندك إلا عشرة. عشرة قال ثلاثة منهم كل واحد بألف. ثلاثة كان ذكر السيد الخوي والسيد محمد هادي الميلاني الله يقدس نفسه، ومنه الثالث سيد العثال سيد الثالث، يا هي كل واحد منهم بألف، عندي 3000 وعندي فضل زيادة بعد.
مو الحلي؟
لا ما ذكر الحلي، لا الحلي مو من تلامذة، من تلامذة النائيني، ذاك مختص بالنائيني مو من تلامذة الحلي، يمكن تتلمذ عليه بس مو معدود من تلامذة تلمذ ضارب، لا ذاك من خواص النائيني. فعموما ما أتذكر منه الثالث، وقال عندي بعد 7 فضل وزيادة. بعد 7 بعد فضل وزيادة بس عندي 3 كل واحد بألف. ذاك كان يقول لي بأنه تلامذة العراقي بالمئات هالشكل، قال يا واحد بألف. عموما رحمهم الله. فهو بعد أن وضح مرام أستاذه الميرزا النائيني أخذ في ماذا في الإجابة عنه بثلاث إجابات مترتبة على تقرير عن تمامية الأولى يصار إلى الثانية، على تمامية الثانية يصار إلى الثالثة، فيها تنزلات يعني، وعادة إذا يعبرون بأولا ثانيا ثالثا هذا معناه كل واحدة تنزل، لذلك يعرفون اللي ما يعرف يتحكيهم أولا ثانية ثالثة، كل واحدة أصلا وجه برأسه وهو ما يعرف يتحكيه. اللي أتقن هالصنعة أو يتقن الطالب هالصنعة بدراسة الكفاية لأن عنده هالمهارة، يأكد هالمهارة بقوة، كل وجه مترتب على فساد اللي قبله أو لا يجيب له وجوه مستقلة، هذا وجه مستقل، هذا وجه مستقل، هذا وجه مستقل. عموما قال وفيه أولا أن كون المعلوم بالإجمال ذا علامة وتميز إنما يمنع عن انحلال العلم الإجمالي على تقدير التسليم فيما إذا لم يكن بنفسه مرددا بين الأقل والأكثر، يعني إذا كان مردد لا، كما إذا علمنا إجمالا بوجود إناء نجس بين أواني محصورة مرددة بين الأقل والأكثر، وعلمنا أيضا بنجاسة إناء زيد المعلوم وجوده بينها بين الأواني، ف فلو علم بعد ذلك تفصيلا بنجاسة إناء معين منها وجدانا أو تعبدا، تعبدا كما إذا قامت البينة على نجاسته من دون إحراز أنه إناء زيد، واضح، أمكن القول بعدم كونه موجبا لانحلال العلم الثاني الذي يكون لمتعلقه علامة وتميز لعدم كون المعلوم بالتفصيل معنونا بذلك العنوان، أي عنوان أنه إناء زيد. هذا إذا كان مو مردد مو إيه لا لا شوف قال إنما يمنع على من عن انحلال العلم على تقدير فيما إذا لم يكن بنفسه مرددا، كما إذا ما كان مردد يمنع، إنما يمنع عن يمنع عن الانحلال المعلوم بالإجمال إذا كان ذا علامة، يمنع عن الانحلال فيما إذا لم يكن بنفسه مرددا بين الأقل والأكثر.
لكن الأطراف مرددة.
خو أكيد الأطراف تصير مرددة، بس مو مرددة بين الأقل والأكثر. لا. بعدين وأما إن كان ما له علامة وتميز أيضا مرددا بين الأقل والأكثر. فإذا اللي تقدم مو ما ليس مرددا بين الأقل والأكثر، فيما إذا لم يكن العلم الإجمالي بنفسه مرددا بين الأقل والأكثر. شوفوا شيخنا، خليه في ضمن هالمثال اللي ذكره السيد، عندي أواني بين 5 إلى 10 ثنن، إنائي إناء زيد وإناء باك وإناء خالد وإناء عمر، هي 5، وأواني أيضا 5 أخرى، واحد في ضمن 5 أو 10 نجس. فإذن في ضمن 5 أو 10 بالكامل، فيمكن مو في ضمن 5 لكن في ضمن ماذا؟ في ضمن 10 بما فيها 5، واحد منها نجس، فمو بالضروري في ضمن 5، يمكن في ضمن 10. بس إذا كان في ضمن في ضمن 5 فليس في ضمن 5 الإضافية. فإذا أنا أعلم بنجاسة إناء بين الأواني 5 أو 10.
هذا الأكثر أن تكون الأواني محصورة مرددة
بين الأقل والأكثر. زين.
الأطراف فيها
ترديد. بعد فيها ترديد. وعلمنا بنجاسة إناء زيد المعلوم وجوده بينها. إناء زيد يمكن ما نعرف وينه، بس إناء زيد نجس. بعدين هذا الإناء نجس شيخنا، بس ما ندري هو إناء زيد لو لا، يحتمل انطباقه على إناء زيد، يحتمل عدم انطباقه على إناء زيد. يقول ما ينحل العلم الإجمالي، ما ينحل العلم الإجمالي، لأنك ما تحرز أنه إناء زيد، يمكن إناء زيد، يمكن إناء، يمكن ماذا، إناء آخر، لأنه أنا أعلم بنجاسة واحد، مو أعلم بنجاسة واحد وعدم نجاسة غيره. شيخنا لو أعلم بنجاسة واحد بنحو بشرط لا وغيره مو نجس يتعين خو، لكن علمت بنجاسة إناء زيد من المحتمل إناء نجاسة إناء آخر، وين هو إناء زيد ما أدري عنه، هذا لكن هذا النجس، هذا نجس من بينها، هذا نجس تفصيلا، هذا يمكن إناء زيد يمكن مو إناء زيد، على تقدير انطباق على إناء زيد صح. في هذه الحالة ماذا ينحل العلم الإجمالي؟ على تقدير عدم انطباق، يعني ما ندري هو إناء زيد أو لا، لا ينحل العلم الإجمالي. ليش؟ لأن العلم الإجمالي مردد بين الخمسة والعشرة. الإناء مردد بين، شوفوا نقرأ من أول: إن كون المعلوم بالإجمال ذا علامة وتميز إنما يمنع عن انحلال العلم الإجمالي على تقدير التسليم لو سلمنا به، فيما إذا لم يكن بنفسه ماذا؟ مرددا بين الأقل والأكثر. هي المعلوم بالإجمال، مثل كما إذا علمنا إجمالا بوجود إناء نجس بين أواني محصورة مرددة بين الأقل والأكثر، وعلمنا أيضا بنجاسة إناء زيد المعلوم وجوده بينها، بس ما مشخصنها، فلو علم بعد ذلك تفصيلا شيخ نشوف بنجاسة إناء معين منها ماذا؟ وجدانا، هذا عطينا إيدنا عليه، أمكن القول بعدم كونه موجبا للحلال العلم الثاني الذي يكون لمتعلقه علامة وتميز. نعم، لعدم كون المعلوم بالتفصيل معنونا بذلك العنوان، أي عنوان أنه إناء زيد ما يتعنون، هذا ما معلوم، هذا الذي علمته تفصيلا وبالوجدان أنه ماذا؟ أنه النجس، ينطبق على إناء زيد؟ لا، ما ينطبق، فلا ينحل العلم الإجمالي. فإذا أمكن القول بعدم كونه موجما للحلال العلم الثاني الذي يكون لمتعلقه علامة وتميز، وهو أنه إناء زيد. لعدم كون المعلوم بالتفصيل معنونا بذلك العنوان، أي أنه إناء زيد ما يتعنون، يمكن إناء زيد يمكن مو إناء زيد، فلا ينحل العلم الإجمالي حينئذ. وأما إن كان ما له العلامة والتميز أيضا مرددا بين الأقل والأكثر، كما إذا كان إناء زيد المعلوم نجاسته، نعم، في مفروض المثال أيضا مرددا بين الأقل والأكثر، ثم علمنا بعد ذلك بكون إناء معين إناء زيد، فينحل العلم الإجمالي الثاني أيضا، ويكون الشك في نجاسة غيره من الأواني شكا ماذا؟ بدويا لا محالة. يقول والمقام من هذا القبيل، المقام من هذا القبيل، من قبيل الثاني، لأن الشيخ يقول ما ينحل لولا، ليش؟ يقول لأنه ماذا؟ لأنه المعلوم بالإجمال ذا علامة، قال إيه، ولكن ماذا؟ هو من قبيل الثاني لا من قبيل الأول. يعني إذا سلمنا بأنه على تقرير أن يكون المعلوم بالإجمال ذا، حيث يكون المعلوم بالإجمال ذا علامة، حينئذ لا ينحل. يقول لا ينحل مو مطلقا، السيد الخوي يقول لا ينحل في صورة دون صورة. زين، في الصورة الثانية ينحل، في الصورة الأولى لا ينحل، مقامنا من قبيل الصورة الثانية، مقامنا اللي هو ما نحن فيه، وهو ما إذا شككنا بنحو الشبهة الحكمية هل تجري البراءة من دون فحص أو لا. أنت يا أمير زنائيني تقول ما يجري، ليش ما يجري؟ لوجود العلم الإجمالي المانع. نقول لين زين، العلم الإجمالي خب منحل؟ يقول صاحب الكفاية قال لا ما ينحل إلا حيث يكون ذا علامة. نقول له صح، حيث يكون ذا علامة ما ينحل، لكن مو على إطلاق، في فرض دون فرض، والفرض اللي احنا فيه ينحل، مو فرض الأول، يعني الفرض الثاني. فإذا ظفرنا بالمقدار المتيقن ينحل العلم الإجمالي لا محالة. فإذا إذا كان إناء زيد المعلوم نجاسته في مفروض المثال أيضا مرددا بين الأقل والأكثر، ثم علمنا بعد ذلك بكون إناء معين إناء زيد، فينحل العلم الإجمالي الثاني أيضا. يعني شنو شيخنا؟ هذه الأواني مرددة، واحد من الخمسة أو العشرة نجس، وهو شنو؟ قال وهو إناء زيد، بس ما أدري في ضمن الخمسة أو في ضمن العشرة، يمكن في ضمن الخمسة يمكن في ضمن العشرة، بعدين عثرت على إناء هو إناء زيد، هذا إناء، بس أنتم تقولوا أنا أواني زيد مرددة بين مو بس واحد، يمكن عنده أكثر من واحد، هذا لكن علمت أنه إناء زيد وأعلم بأن إناء لزيد نجس، بمجرد الظفر بإناء لزيد الحل العلم الإجمالي يكفي هذا المقدار. أنت شيخنا تقول شنو في المثال الأول؟ في المثال الأول تقول أعلم بنجاسة إناء ساكتة، وبعدين ضفرت بإناء هو لزيد وقلت هذا ماذا؟ هذا نجس. علمت بإناء بنجاسة إناء زيد، ثم ضفرت بإناء ما تدري لزيد أو لغير زيد، وعلمت إجماع، علمت تفصيلا وجدانا بأنه نجس، مو بالضرورة أنه إناء زيد، هني ما ينحل. لكن إذا علمت ماذا؟ علمت بأن لزيد إناء ونجس، والفرض أن إناءه مردد بين الأقل والأكثر أيضا، يمكن عنده أكثر من واحد، ثم ضفرت على إناء هو لزيد 100%، ينحل العلم الإجمالي. مقامنا يقول من هذا القبيل، مقامنا من هذا القبيل. وثانيا أنه لا نسلم عدم الانحلال حتى فيما إذا كان المعلوم بالإجمال ذا علامة وتميز ولم يكن مرددا بين الأقل والأكثر. أنت تقول شنو؟ إحنا كنا مسلمين ويا الشيخ أنه إذا كان المعلوم بالإجمال ذا علامة فيمنع من انحلال العلم الإجمالي. وهي وفي في وين؟ فيما إذا كان مرددا بين الأقل والأكثر، ذا علامة ولم يكن مرددا، ولم يكن مرددا بين الأقل والأكثر. في هذا الفرض تقول ما نسلم عدم الانحلال. الميرزا النائين هالشكل يقول له الشق الأول الذي ذكره لم يكن بنفسه مرددا بين الأقل والأكثر، والفرض أنه ذو علامة وتميز، قلنا إحنا تابعناك ابتداء قلنا بأنه ما ينحال، ولكن مقامنا مو من قبيل الأول وإنما من قبيل الثاني، وهو ما إذا ماذا لم يكن مرددا بين كان مرددا عفوا بين الأقل والأكثر. إيه الآن بيرجع إلى ماذا؟ إلى اللي سلمه سلفا، وهو أنه شنو تقول؟ ما ينحل العلم الإجمالي فيما إذا كان المعلوم بالإجمال ذا علامة وتميز ولم يكن مرددا بين الأقل والأكثر. هذا الحين بنضرب فيه. إذ بعد العلم التفصيلي بنجاسة إناء بعينه يحتمل أن يكون هو إناء زيد المعلوم كونه نجسان، ومعه في مثل هالفرض هذا لا نسلم بعدم الانحلال في هذا الفرض. شلون؟ وش عندك؟ قال أعلم بنجاسة إناء بعينه، أعلم بنجاسة إناء زيد شيخنا، وظفرت على إناء نجس تفصيلا وجدانا، هذا نجس. ميرزا النائين يقول ما ينحل، نقول احنا بعين ينحل، هني ينحل بعد. قال إذ العلم لا يجتمع مع احتمال الخلاف بالضرورة، تعلم وأحتمل الخلاف، شنو هالحكي؟ يقول إيه، يعني كان الميرزا النائين يقول أنت تعلم بنجاسة هذا، يمكن علمك مو مطابق، يمكن. قال لي شوف، إذا تعلم بالنجاسة العالم ما يقول أحتمل، وإلا ما عاد عالما. العالم لا يحتمل الخلاف بالضرورة. يقول لك أنا أعلم بنجاسة هذا تفصيلا وبعلم وجداني. الوجداني يركز عليها، وجداني في قبال ماذا؟ علم تعبدي، واضح هذا الكلام قطع. لا يقول عندي علم وجداني، علم وجداني في قبال علم التعبدي، علم التعبدي ظن غاية ما في الأمر معتبر. يقول عندي علم وجداني بنجاسة هذا، تقول يمكن مطابق يمكن غير مطابق. نقول له العالم ما يحتمل، ما يجتمع العلم مع ماذا؟ مع الاحتمال. فقال إذ العلم يجتمع مع احتمال الخلاف بالضرورة فينحل العلم الوجدان الإجمالي بماذا؟ بالوجدان. وليس لنا علمان إجماليان، علم بوجود نجس مردد بين الأقل والأكثر، وعلم بنجاسة إناء زيد حتى يقال بعدم العلم بنجاسة إناء بخصوصه، حتى يقال حتى يقال بعد العلم، وقفت ما تنركب العبارة، حتى يقال بعد العلم بنجاسة إناء بخصوصه أن العلم الأول قد انحل دون العلم الثاني، بل مرجع العلم بوجود نجاسة مرددة بين الأقل والأكثر، والعلم بنجاسة إناء زيدين مرجعها إلى العلم بوجود نجس واحد بعنوانين. واضح؟ فإذا علمنا تفصيلا بنجاسة إناء معين من الأواني ينحل العلم الإجمالي لا محالة. شنو؟ وش عندك؟ قال أنا أعلم بنجاسة إناء زيد. زين الحمد لله رب العالمين. هذا إناء زيد؟ قال ما أدري. هذا إناء زيد؟ ما أدري. هذا الإناء، هذا الإناء نجس قطعا، هذا هذا بعينه هذا نجس، بس ما أدري هو يعني إناء زيد لا ولا. نقول له شوف، هذا هذا الإناء الآن الذي هو نجس ينحل به العلم. ليش؟ يمكن إناء زيد يمكن مو إناء زيد، ماكو مشكلة، يمكن إناء زيد ويمكن مو إناء زيد. كأنه شنو؟ كأن هذا النجس له عنوانان، عنوان أنه إناء زيد، وعنوان أنه علمته تفصيلا وجدانا بأنه نجس، غاية ما في الأمر المعنون واحد له عنوانان، فينحل العلم الإجمالي. فإذا ينحل العلم الإجمالي ليش؟ ينحل العلم الإجمالي لأنه وإن لم نعرف أنه إناء زيد بل علمنا أنه نجس فقط، تفصيلا علمنا أنه نجس، كأنه شنو؟ كأنه معنون واحد له عنوانان، عنوان يقول هذا إناء زيد، عنوان يقول هذا الذي علمنا تفصيلا وبالوجدان أنه نجس، غاية ما في الآن في الخارج واحد وفي الخارج أكثر من واحد، فمعنون له عنوانان. وثالثا أنه على تقدير تسليم عدم الانحلال وبقاء العلم الإجمالي بحاله، ما يكون منجز، مو منحل العلم الإجمالي، لا يكون هذا العلم منجزا بالنسبة إلى الزائد على القدر المتيقن لما ذكرناه مرارا من أن التنجيز دائر مدار تعارض الأصول في أطراف العلم الإجمالي وتساقطها، وحيث إنه لا معنى لجريان الأصل في الطرف المعلوم كونه نجسا في مفروض المثال فيجري الأصل في غيره بلا معارض، فلا يكون العلم الإجمالي منجزا. شوف، أعلم يا الله، أعلم بنجاسة إناء في ضمن 5 أو 10، يعني في ضمن 10 مو معلوم، بس في ضمن 5 حتما معلوم. معنى في ضمن 5 أو في 10 أنه ماذا؟ أنه شنو نعبر عنه؟ شنو نعبر عنه؟ مشكوك أنه في ضمن 10. تقول إما في ضمن 5 أو في ضمن 10، فإذا في الدائرة الأوسع مو معلوم، مشكوكة. عندنا دائرتان متداخلتان، مو متداخلتان وإنما منطبقة واحدة منهما على الأخرى. وهي دائرة، هذا في ضمن 5 وفي ضمن 10، هذا في ضمن 10 ولكن ليس في الصف في ضمن 5. أنا إذا قلت النجس إما هني أو هني، إما في ضمن 5 أو في ضمن 10، ظهر وتنعكس. إيه. إيه. فهو إذا كان في ضمن 5 ففي ضمن 10، لكن إذا كان في ضمن العشرة ليس في ضمن الخمسة. فإذا 100% هو في ضمن العشرة. 100% في ضمن العشرة إذا كان إما في ضمن الخمسة أو في ضمن العشرة فمئة في المئة في ضمن العشرة، لكن مو معلوم أنه في ضمن الخمسة. تجر عن البراءة إذا شككت أنه في ضمن الخمسة أو أنه في ضمن العشرة، فمو معلوم أنه في ضمن الخمسة، أجر البراءة عن الخمسة لأنه محتمل مو مقطوع. في ضمن الخمسة أو في ضمن العشرة،
الخمسة زائدة على القدر المطلق يعني
أضيق الصير. إذا كان في ضمن العشرة مو بالضرورة يكون في ضمن الخمسة، لكن إذا كان في ضمن الخمسة فهو حتما في ضمن العشرة. فأنا إذا شككت الآن في أن النجس موجود هنا أو موجود هنا، فهني عندي أنا افترضوا عندي أفراد، عندي إناء أزرق وأحمر وأخضر وبني وجفيري جل بني زين استغفر الله نجس استغفر الله. فعموما أنا ما أدري النجس هو الأزرق هو الأحمر اللي في ضمن هالدائرة أو اللي في ضمن هاي الدائرة ما أدري. فيقول هو من المحتمل أن يكون في ضمن العشرة ومحتمل أن يكون في ضمن الخمسة اللي هي في ضمن العشرة. فإذا مو معلوم أنها اللي في ضمن الخمسة، لكن إذا كان فإما في ضمن الخمسة أو في العشرة فهو في العشرة يقيني. بالعكس، لا مو بالعكس، في ضمن العشرة يقيني، في ضمن الخمسة مو معلوم.
الخمسة
لا، القدر المتيقن أنه في ضمن العشرة الأوسع، بس ما أدري أنه في ضمن الخمسة.
شلون أعبر عنها بالزائد على القدر المتيقن؟
هاي القدر المتيقن هو الأوسع، مو القدر المتيقن الأضيق.
الزائد أيه
بس الحين الأحمر والزائد. هو الزائد
اللي هو الأضيق،
اللي في الأضيق، اللي ما أدري أنه في الأضيق. هم دائما شو اسمه يعني الان تقدر تقول في ضمن شيخنا صفوف المدرسه يوجد طالب محدث بالاصغر. زين في ضمن الصفوف اللي فيها الصوب، يقول ما ادري انا اعلم. تدرون باي مقدار؟ في ضمن المدرسه كامله انه يوجد طالب حضر الدرس اليوم ومحدث بالاصغر، لكن في ضمن الصفوف اللي على اليمين ما ادري، يمكن لا. فإذا مو معلوم. إذا نقطع عن اليمين روح لليسار بس بخصوص، قال ما أدري. زين الأمام أو الخلف، قول ما أدري، لكن في ضمن المجموع يدري. هني بعد نفس الشيء، في ضمن العشرة أعلم، في ضمن الخمسة لا أعلم. فالقدر المتيقن في وين موجود؟ موجود في ضمن العشرة، في ضمن الدائرة الأوسع، مو في ضمن الدائرة الأضيق. صير هذا مو دائما القدر المتيقن في ضمن الأضياق. وأما ما ذكره هذا إلى غد إن شاء الله، لأنه بيجي فيه تطبيقات. والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد.